الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة تتعلق بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات التي حصل فيها اضطراب وخلق كثير ما بين منكر ومؤول ومتعسف في هذه الصفة، وكانوا في غنى ذلك كله لو أنهم أثبتوها كما أثبتوا سائر الصفات. فقالوا ما قاله الإمام مالك في الاستواء: الكلام معلوم، والعلم بالكيفية مجهول، والإيمان بصفة الكلام واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة. لو أنهم وقفوا هذا الموقف ما لزمتهم تلك اللوازم التي تصوروها، فوجدوا أنفسهم مضطرين إلى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معاني أخرى، وهذا هو داؤهم في جميع الصفات. لما تصوروا التشبيه لجأوا إلى التعطيل، ولما وجد بعضهم أن التعطيل لا يعني شيئا لجأوا إلى التأويل، ثم اضطربوا في هذه التأويلات، وتوقف منهم آخرون فقالوا بالتفويض الذي هو من شر أنواع التعطيل، فعادوا إلى أن شبهوا الله بالمعدومات، لأن من لا صفات له فإنه لا وجود له. فلو قال أحد إن هذا الأمر ليس بموجود وليس بمعدوم وليس في المسجد ولا خارج المسجد، ولا متصل ولا منفصل، ولا أمام ولا خلف، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، فالنتيجة هي ماذا؟ العدم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد اضطرب الناس في مسمى الكلام، حيث وصلت أقوالهم إلى 100 قول، ولكن كثير منها قد اندثر، والباقية المشهورة هي 3 أقوال. قول أهل السنة والجماعة، وقول المعتزلة، وقول الأشعرية والماتريدية إن اعتبرناهما قولا واحدا. أما الأقوال الأخرى فيبدو أنها لا وجود لها الآن، وقد اندثرت مع مرور الليالي والأيام، وهذا من فضل الله جل وعلا. ومواقف الناس، أو قبل أن نذكر مواقف الناس، أولا الأدلة على إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى، عقيدة أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء وكيف شاء، وأنه كلام مسموع بحرف وصوت، وأنه كلام مسموع بحرف وصوت. إذ أن الكلام بدون حرف ولا صوت ليس بكلام، وإنما هو هذيان. ولأن الله أكد ذلك بقوله وكلم الله موسى تكليما، هذا هو مذهب أهل السنة. فكانوا يشركون أن الله يتكلم بكلام يسمع، وأنه كلام يليق بجلاله وعظمته، مع تطبيق الأسس الثمانية التي قدمناها لكم في أي صفة تثبت لله سبحانه وتعالى. فنؤمن بأن الله يتكلم، إذ أن هذا هو الذي دل عليه القرآن الكريم، وأن ذلك حقيقة وليس مجازا. ونؤمن ثامنا ثانيا بأنه كلام له معنى واضح يليق بجلال الله وعظمته. ونؤمن ثالثا بأنه حقيقي، وأن الله عز وجل قد تكلم على الحقيقة. ورابعا لا ننفي هذه الصفة هو عدم التعطيل، لأن التعطيل عدم والعدم ليس بشيء. وخامسا ننفي التأويل، فلا نؤول الكلام بكلام الغير أو بالخلق أو نحو ذلك. وسادسا عدم التأكيد، فلا نقول يتكلم على شكل كذا وكذا. سابعا التشبيه، عدم التشبيه، فلا نقول يتكلم كما نتكلم أو أن كلامه ككلامنا، تعالى الله عما يقولون عليه كثيرا. ثامنا عدم التمثيل، لا نشبه صورة كلامه بصورة كلام المخلوقين بحال من الأحوال، بل إنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. والكلام صفة نقص كمال وليس صفة نقص، لأن من لم يتكلم يعد ذلك عيبا فيه، والله تعالى منزه عن كل عيب. أما الأدلة فهي ثابتة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقد أكد ذلك بعدة مؤكدات. المؤكد الأول الفعل المضاعف بقوله كلم، وكلم فعل يتطلب فاعلا ومفعولا، والمتكلم هو الله، والمكلم هو موسى عليه السلام. والمؤكد الثاني تقدم لفظ الجلالة وهو الفاعل، وكلم الله موسى تكليما، ورتبة مفعول أن يتأخر عن فاعل. والمؤكد الثالث بالمصدر المؤكد لبعث، وهو قوله تكليما، وتكليما يسمونه مصدر مؤكد، يسمى مصدرا مؤكدا لماذا؟ للفعل، فلا يحتاج التأويل بحال. قال بشر يوما لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء المشهورين: لو قرأنا وكلم الله موسى تكليما. وهنا سأسأل سؤال تجده: وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلال، لماذا طلب ذلك بشر؟ وماذا قال له ابن العلاء؟ وما وجه الرد في كلام ابن العلاء؟ لا خلينا
طيب تفضل تفضل.
قال: وكلم الله بالنصب، يريد ان موسى الذي كلم الله عز وجل. ورد عليه ابي عمرو بن العلاء قال: ماذا تفعل بقول العدد؟ بقول العدد: ولما جاء موسى لقاتله وكلمه ربه.
طيب ما وجه الرد بقوله وكلمه ربه؟
دل على ان الله عز وجل هو الذي كلمه، سواء نصبها او رفعها، فإن الله عز وجل هو الذي كلم موسى.
كيف سواء نصبها او رفعها؟ لا، الدليل غير هذا. الاستدلال غير كون سواء نصبها او رفعها. هو ما يستطيع هنا ان ينصب ولا يرفع. لماذا؟ لماذا؟ أحدد، ما في أحد يحدد هذا. أحسن، كون الضمير، الكون الفعل قد أخذ مفعوله، وهو ماذا؟ وهو الضمير عائد على من؟ كيف عائد على الله؟ وكلمه، الها تعود على من؟ تعود على موسى. واين الفاعل؟ ها، رب، واضيفت الى ضمير اخر يعود الى من؟ الى موسى. اذا يستحيل ان يقول وكلمه ربه، هذا مستحيل، لان المفعول قد تقدم، وهو من؟ ماذا؟ وهو الها، لأن الضمير قد تقدم وهو الها. وكلمه ربه، مستحيل أن يقول وكلمه ربه، لأن الضمير هو المفعول وقد تقدم، والمتكلم هو الرب سبحانه وتعالى، وقد أضيف إلى موسى عليه السلام ربه أي رب موسى، فيستحيل هنا التحريف. وإن كانت الجملة الأولى ليست واردة وليست قراءة صحيحة، لكنه قال ذلك تعسفا، فقال له ابو العلاء تنزلا: هب انني سلمت لك بهذه القراءه الباطله، فما كنت تقول في قوله وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلين، فبهت المعتزلين، لانه لا يمكن ان يقراها وكلمه ايه؟ ربه، مستحيل. قد يقول قائل ان هذا غير مستحيل بالنسبه للفظه الاولى، حتى هو هي لم ترد ولا الحمد، لكن ليست مستحيله لغه، ليست مستحيله ماذا؟ لغه. وكلم الله موسى تكليما، ليست مستحيله من حيث اللغه. واما وكلمه ربه فهي مستحيله من حيث اللغه، ومن حيث المعنى، ومن حيث الاصل، وهو الواقع ان المتكلم هو الله سبحانه وتعالى. فبهت المعتزلي. نقسم الجائزة بين اثنين. اشرف رياض اخراج. طيب، هذا ما ومن الأدلة أيضا التي لا يمكن أن تحتمل التأويل بأي حال من الأحوال، قول الله سبحانه وتعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. والنداء لا يكون إلا بصوت مسموع. ومن ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والكلام قد أضيف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل قدرة الله، ومثل يد الله، ومثل وجه ربك، ومثل يضع الجبار قدمه في النار ونحو ذلك من ما يضاف إلى الله تعالى من باب الصفة إلى الموصوف، حتى يسمع كلام الله لا يحتمل تأويلا. ومن ذلك قوله تعالى: أودي من جانب الطور الأيمن من الشجرة. فهل يتصور متصور أن الشجرة هي التي نادته، أم أن هذا نداء لا معنى له؟ ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: سلام قولا من رب رحيم. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وغير ذلك مما هو بصيغة الكلام أو بصيغة النداء. والنداء ما هو؟ كلام وقول، كلام وقول. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب في قصة رؤية المؤمنين للجنة، أنه ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا سوف ننجزكموه. فقالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ قال: بلى، إن لكم موعدا سننجزكموه. فيكشف الحجاب فينظرون إليه. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث النواس بن سمعان: إذا تكلم الله، إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم بالوحي، تكلم بالوحي. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل، إني أحببت فلانا فأحبه. ومن ذلك حديث قدسي الآخر: من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وجميع الأحاديث القدسية هي من هذا القبيل. ومن القرآن أيضا قول الله تبارك وتعالى: ما كان يوم ذلك أن يكلمه الله إلا وحيا أي في الدنيا، ومن ذلك أنه يكلم الكفار كلام تبكيت وتوبيخ، اخسأوا فيها ولا تكلمون. وثبت أنه كلم موسى وكلم آدم وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة من الأئمة الأربعة فمن قبلهم، ولم يبقى عن أحد منهم أنه أول صفة الكلام بحال من الأحوال. وقد أول المعتزلة الكلام بأنه كلام مخلوق، وأن الله لا يتكلم وإنما يخلق الكلام ويسمع في المكان الذي خلقه فيه. وستأتي مناقشة ذلك عند الكلام على القرآن الكريم وأنه كلام الله. وكذلك سيأتي الرد على الأشاعرة والماتريدية القائلين بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، أيضا بعد الكلام على شبه المعتزلة. وهنا نقطة، وأن هل هذا الكلام، هل الكلام صفة فعلية أم صفة ذاتية؟ يقول أهل العلم إنه حادث قديم النوع حادث الأفراد، والمعنى أنه صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار، فهو صفة ذات باعتبار أن الله عز وجل عنده صفة الكلام أزلا وأبدا، قادر عليه في أي وقت. ومن جهة الأفراد كلم آدم وكلم نوح موسى وكلم عيسى وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ويكلم المسلمين في الجنة. فبهذا الاعتبار صفة فعلية. وآثار السلف كثيرة، بعضها نقله الشيخ رحمه الله تعالى، وكثير منها لم ينقل، وهي مبنية على ما جاء في الكتاب والسنة من كون الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا جاء وكيف شاء. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فضل. ومن كلام الله سبحانه القران العظيم، وهو كتاب الله المبين وحكم المتين وصراطه المستقيم وتدبير رب العالمين، نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود، وهو سورق وهو سورق الكمال وايات بينات وحروف وكلمات، من قرأ الصفا عرضا فله بكل حرف عشر حسنات، له اول واخر واجزاء وابحار، مسلوب بالالسنه محبوب في الصدور، مسموع بالاذان مكتوب في مصاحفه فيه مسلم متجاهل وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وامر ونهي، فليس فاضل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا يكون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وهو هذا الكتاب العظيم
الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم من هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر. وقال بعضهم هو شعر. فقال الله تعالى وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يؤتي شبهة لذي لب بأن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات بأن ما ليس كذلك لا يقول أحد منا منكر. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا فداءكم من دون الله ولا يزورن أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يقبل. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى في كتاب مكنون لا يكتبه إلا المطهرون. بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى كافى يا عين قال كافى عين الدين قال. وافتتح 29 سورة في حروف مقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعرفه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفكم إقامة السن لا يجاوب سراقيهم يتحدثون أجرهم ولا يتأجلون. وقال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ الأحفاظ حروفه. وقال علي رضي الله تعالى عنه من كفر بحرف فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على حفظ سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أن من حروف. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال
هذا الفضل يتعلق بالذي قبله. ولما بين وقرر أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء وأنه كلم من شاء من خلقه ويكلمه في أوقات معينة بين أن من كلامه جل وعلا القرآن الكريم. فمن كلام الله جل وعلا القرآن وهو البرقان وهو الكتاب المنزل. وذكر كثيرا من أوصافه نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. إنه كلام الرب سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد بين ضوابط لا بد من اعتبارها في الإيمان بأن القرآن كلام الله. ولا بد من تحقق هذه الضوابط في هذه المسألة ولعلنا حتى نضبطها أن نجعلها في عناصر ثمانية حتى تفهم جيدا وكلها قد دلل عليها الشيخ بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية وأقاويل السلف رضوان الله عليهم أجمعين. وذلك
إذا أردنا أن نذكر تلك النقاط فنقول أولا أن القرآن أنه كلام الله المنزل من عند الله، أنه كلام الله المنزل من عند الله، وأنه كلام الله حقيقة لفظه ومعناه. ثانيا أنه سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم ممن؟ من جبريل. ثالثا أنه سمعه بحرف وصوت، أن الله تكلم به بحرف وصوت، فكل حرف منه قد تكلم به الله ولم يشد عن ذلك حرف واحد. والمقصود أن الله يتكلم بحرف وصوت مسموعين، فالقرآن مما تكلم به بالحرف والصوت، وقد كتبت في ذلك رسالة عظيمة ألفها الإمام السجزي أحد تلاميذ الإمام أحمد بعنوان الحرف والصوت، وقد حققها الدكتور محمد با كريم محمد با عبد الله عميد كلية الدعوة وأصول الدين السابقة. رابعا أنه غير مخلوق، أنه كلام الله الحقيقي غير مخلوق. أنه منزل غير مخلوق. خامسا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. وسادسا أن الكلام المتلو بالألسن، أن القرآن المتلو بالألسن هو ماذا؟ هو كلام الله. وسابعا أن الكلام المكتوب بالمصاحف هو كلام الله. أن القرآن المتلو المكتوب بالمصاحف هو كلام الله. وثامنا أن الكلام المسموع من القارئ أو التالي، أو أن القرآن المسموع من التالي أو القارئ، هذا الذي تسمعه عندما يقرأ أحد من القرآن، هو ماذا؟ هو كلام الله. أخيرا وربما يكون تاسعا أن الحبر والورق مخلوقان، ومزاجه والرق مخلوقان كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. بإمكاننا أن نختصر ذلك كله فنقول، لكن الشيخ لما ذكره الآن بأدلته أضاف القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على قلب الذي نزل به جبريل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه، وأنه منزل غير مخلوق، سواء كتب بالمصحف أو قرئ باللسان أو حفظ في الصدور أو سمع من القراء، كل ذلك كلام الله جل وعلا، ومداده والرق ماذا؟ مخلوقان، أي الحبر، المداد الذي هو الحبر والرق الذي هو الورق. طيب لماذا اشترط السلف التعريف كلمة غير مخلوق؟ كل الباقية موجودة، يعني أدلتها واضحة، كونه منزل، كونه كلام الله، إلى آخره معروف. لكن لماذا قيل غير مفهوم؟ ما السبب؟ ما السبب؟ لا نريد آخرين
في الخلف.
لأنه وجد طوائف تزعم أن القرآن ماذا؟ مخلوق، وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة وحتى الأشعرية والماتريدية. طيب هذيك تكمل، أريدك أنت تكمل حتى تأخذ الجائزة. لماذا ألحقنا الماتريدية والأشعرية بالمعتزلة في القول بخلق القرآن وهم لم يصرحوا بالقول بخلق القرآن؟ كمل تستطيع. أعيد السؤال، لماذا ألحقنا الأشعرية والماتريدية بالمعتزلة في القول بخلق القرآن وهم لم يصرحوا به تصريحا واضحا؟ ايوه، لان قولهم ان الكلام هو حديث النفس، ومن ثم فان الكلام المسموع ليس كلام الله بل هو ماذا؟ مخلوق. صحيح، لان يستحق الجائزه كامله. فاذا الموضوع يعني بل منهم من قال، من صرح خصوصا الماتريدية صرحوا بأن القرآن مخلوق، لكنه في الأصل كلام الله نفسه، في الأصل هو كلام الله النفسي. بعد أن عرضنا هذه النقاط بقيت عندنا بعض شبه المعتزلة والأشعرية، هل نتعرض لها أو نمضي في الكتاب أو لبعضها؟ لو تعرضنا لها كلها لا خلى الأسبوع كله. طيب، المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق، زعم منهم أنهم ينزهون الله ويجعلون الله غير متكلم، وهم بهذا جعلوه عاجزا عن الكلام فشبهوه بالعجز أو بالخلق بالآخر، تعالى الله عما يقولون عقوبة كبيرة. لأن العاجز عن الكلام ما الذي يسمى؟ سماه، والله تعالى منزه عن ذلك. والمتكلم أثمن ممن لم يتكلم، والبصير أثمن ممن من الأعمى، والسميع أثمن ممن من الأصم، والعالم أثمن من الجاهل، فليس هناك مقارنة. فهؤلاء عندما نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى جعلوه من ذوي العزاء شاروا أبوه، أو جعلوه لا يستطيع. لا، إذا قالوا ليس بسبب لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا إذا النتيجة العدد أو تشبيه الله بالعاجزين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن الشبه هو أولا خذها قاعدة، شبه جميع أهل الكلام أننا لو أثبتنا الصفات للزم منها ماذا؟ مشابهة المخلوقين، فلذلك يقولون نحن اضطررنا إلى نفيها أو تأويلها حتى نفر من التشبيه. فكانوا مثل قصة جساس ابن مرة، جساس ابن مرة مع ابن عمه كليبا عندما قتله، وكان فيه رمق من الحياة، فمر به رجل يقال له عمرو، فقال له كليب أغثني يا عمرو بشربة ماء وروحه تقعقع فعمر هذا الدوان أنه أجهز عليه رغبة به أو أراد أن يقضي عليه الله أعلم. المهم جاء بدلا من أن يتعبه بشربة الماء ذبحه وأجهز عليه. فقيل فقال الشاعر والمستعير بعمر عند كربته والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. فهؤلاء وقعوا بشر مما فروا منه والرمضاء أقل حرارة من النار. والذي يستجير بالرمضاء من النار يقال عنه إنه مجنون. نعم لو أنك استجرت بالبرد نعم من الرمضاء، أما تلجأ إلى النار بدلا من الرمضاء هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار. أما شبههم في الآيات القرآنية فمن ذلك تعلقهم بقول الله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل. يقول لك بمن لي فيه القرآن شيء أم ليس بشيء؟ تقول أنت القرآن شيء، طيب إذن يدخل في عموم في عموم كل. فقوله الله خالق كل شيء أي جميع المخلوقات بمن فيها ماذا؟ بمن فيها ماذا؟ القرآن هذا الذي زعم. ويرد عليه بأمرين، الأمر الأول أن كلا إنما تأتي بحسب السياق، فقد تعم كل شيء وقد تخص أشياء معينة. انظر إلى قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت السماوات والأرض والجبال؟ ها؟ لا، وإنما دمر كل شيء أراد الله تدميره أو يقبل تدميره. ومن ذلك قول الله تعالى عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، هل المقصود أن بلقيس لم تبق شيئا مما خلق الله وإنما أوتيت من كل شيء مما يؤتاه أمثالها من معاصرها من الملوك؟ الثاني تقول إنما يكون معناها بحسب السياق الذي هي فيه، فتبين أن القرآن لا يدخل في عموم شيء وإنما الله خالق كل شيء مخلوق، فغير المخلوق لا يدخل في المخلوقات هنا. يؤيد ذلك ثانيا أنهم متناقضون بهذا الفاظ. ما هو تناقضهم؟ وأنا أقرب لك المعنى ثم نسأل سؤال. لقد جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق وجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا. هذا الذي يجيب عليه يحتاج جائزة خاصة. اصبر خلي حدد استخراج العريف استخراج السؤال. الرد الأول عرف له أنهم أن كل بحسب ما بحسب ما تضاف إليه حسب السياق. الجواب الثاني أن المعتزلة جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا وجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق. بين ذلك خلاص يحدد برنجا. نعم جعل كلام الله ضمن المخلوقات بدعوى انه داخل بعموم كل. احسن طيب ايوه غير حيث اخرجوا افعال العباد من ان تكون مخلوقة لله عز وجل. أحسن، يستحق الجائزة. المعنى مقصود كما قال أخي أن المعتزلة جعلوا القرآن الذي هو غير مخلوق جعلوه مخلوقا بإدخالهم إياه في عموم كل، بينما ناقضوا أنفسهم فأخرجوا المخلوقات من أن تكون مخلوقة، فزعموا أن أفعال العباد ليست من خلق الله، بل العبد هو الخالق لفعله، فالله خالق العبد والعبد خالق ماذا؟ فعله. ولم يفهموا قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، فبذلك جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وجعلوا ما ليس بمخلوق ماذا؟ مخلوقا. لعل بعضهم يستدل بقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فزعموا أن جعل هنا بمعنى خلق، إن جعل بمعنى خلق. والجواب أن جعل حالتين، إن تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى طيرة، وإن تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق. إن تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى طيرة، وإن تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق. وقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا تعدت إلى كم مفعول؟ إلى مفعولين، فهي بمعنى طير، أي طيرناه قرآنا عربيا، بدليل قوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا أيضا، إنا أنزلناه ولم يقل خلقناه. أما خلق التي بمعنى جعل، أجعل التي بمعنى خلق فهي التي تتعدى إلى مفعول واحد، ومثالها وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور أي وخلق الظلمات والنور. فتبين أن جعل الذي جاءت في القرآن إنا جعلناه قرآنا عربيا أي إنا صيرناه قرآنا عربيا، ولم يكن المقصود إنا خلقناه قرآنا عربيا. قد يتشبثون بقول الله تعالى إنه لقول رسول كريم، بدعوى أن الله وصف القرآن بأنه قول رسول كريم، وهو في سورة الحاقة قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سورة التكوير قول من؟ قول جبريل عليه السلام. فما الجواب عن هذه الشبهة؟ من يجيب؟ ما الجواب عن هذه الشبهة؟ فهم السؤال؟ زعموا أنه أن في قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم ما يدل على أنه ليس كلام الله حقيقة، وإنما هو قول الرسول الذي أضيف إليه، لكن هل هو جبريل أو محمد؟ القولان والمثال. فما الجواب عن ذلك؟ حدد يا شيخ. إن الكلام يعاد إلى من قاله ابتداء، لا بمجرد النطق به بالحال، فإن الذي يقرأه بالحال فإنه يقول قارئا أو مبلغا أو موصلا أو تاليا أو مثالا. طيب لو قرأت القرآن أنت الآن، هل يقال إن القرآن كلامك أنت أم كلام الله؟ كلام الله، وإنما أنت مهمتك أنك قرأت. إذا معنى قوله إنه لقول رسول كريم إنه لتبليغ رسول كريم. بلغ به النبي، بلغ جبريل به النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغه لمن؟ للأمة. وأنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين يقال لفلان هذا كلام فلان، من هذا كلام الله؟ كلام الله. وعندما تقرأ كيف نبكي من ذكر حبيب ومنزلي يقال إن هذا كلامك أم كلام ابن الخير؟ كلام ابن الخير. وعندما تقرأ على كل شيء ما خلى الله باطله هذا كلامك أم كلام لبيب؟ كلام لبيب. وعندما تقول عزمنا خيلنا إلا أن تروها مزير النقعة موعدها كذا، يقول كلامك أم كلام حسان؟ كلام حسان. إذا الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قرأه أو بلغه. هذه بعض الشبه التي يتعلقون بها. أما الأشعرية والماتريدية الذين قالوا إن القول إن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، طيب من الذي عبر عنه هذا التأثير؟ ولماذا قلت إنه عبارة أو حكاية مع كلام الله؟ قالوا لأن الله لا يتكلم حقيقة وإنما هذا كلامه النفسي، فإذا عبر عنه باللغة العربية سمي قرآنا، وإذا عبر بالسريانية سمي إنجيلا، وإذا عبر بالعبرية سمي توراة. وهذا في غاية الغباء، لا أقول فقط في غاية البطلان، البطلان ظاهر، بل هذا دليل الغباء. والمعتزلة أذكى منهم على ما عندهم من ضلال، فإنهم صرحوا بأن القرآن مخلوق وجعلوا الناس يردون عليه بوضوح، أما هؤلاء لا في العين ولا في النبيل، ولذلك يسميهم بعض العلماء بتسمية لا أريد ذكرها الآن. فإذا يعني هم لا كذا ولا كذا، مثل ما سيأتينا في مسألة الرؤية لهم قول غريب جدا. طيب ما دليلكم يا شاعر ولا ما تريدية؟ ما الدليل عندكم؟ القرآن والسنة؟ لا عندهم لا قرآن ولا سنة، على الأقل المعتزلة على ما عندهم من ضلال لعبوا بالقرآن وقالوا القرآن يدل على هذا، أما هؤلاء ما قالوا ما عندنا دليل من القرآن ولا من السنة، عندنا بيت لرجل نصراني. طيب ما هو هذا البيت؟ يقولون إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام أو على الفؤاد دليلا. وهذا البيت بل والاستدلال به مردود من عدة وجوه. الوجه الأول أن البيت غير ثابت في ديوان الأخطل الشاعر النصراني المعروف. نعم شعره حجة من حيث ماذا؟ من حيث اللغة، ولكنه ليس حجة في الشرع، ليس حجة في الشرع، فالبيت غير ثابت عنه. وثانيا على افتراض صحة ثبوته فإنه نصراني، والنصارى يقولون باتحاد اللاهوت بالناسوت، وقولهم إن الكلام لفي الفؤاد يوحدون بين الكلام المنطوق وبين الكلام الذي يدعون أنه في الفؤاد، فيشكل وحدة واحدة بناء على قولهم باتحاد اللاهوت بماذا؟ بالناسوت، يعني اتحد الإله بالناس.
اتحد كلام الناس بكلام من؟ بكلام الله تبارك وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن العقيدة مأخوذة من عقيدة النصارى. وثالثا أن المشهور في نطق هذا البيت هو إن ماذا؟ إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليل. يعني البيان يبدأ بتفكير في الفؤاد ثم ينطق به باللسان. والأمر الرابع أنه من المعلوم أننا لو قلنا أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس لحوسب وعذب كل من خطرت بباله وسوسة بمجرد طرو تلك الوسوسة. والصحابة خافوا من هذا ولا يسمى كلاما، لكن لما نزلت بعض الآيات التي يفهم منها شيء من ذلك جثوا على ركبهم. لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله جثوا على الركب وقالوا وأينا لا يجد شيئا في نفسه، حتى نزلت الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا، أو قوله تعالى قبل ذلك لها ما كسبت عليها ما اكتسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والكلام الذي في النفس ليس في وسع النفس رده، لا يسع النفس رده من الصعوبة بمكان. فطمأن الله المؤمنين بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فسري عنهم، ثم أكد ذلك بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت فسري عنهم. فتبين بهذا أن الكلام النفسي لا يؤاخذ به. يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. وخامسا من المعلوم أن الكلام يبطل الصلاة، أليس كذلك؟ لكن لو أن إنسان وسوس في صلاته بناء على قاعدة الأشاعرة تعد صلاته ماذا؟ باطلة، لأنه ما من أحد إلا ويجد في نفسه شيء من حديث النفس. ومن يسلم من حديث النفس إلا من رحم الله وقليل ما. لا، بل إن الله عز وجل بيّن ذلك، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك عندما قال إن هذه الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الناس. وقد أجمع العلماء خلفا عن سلف على أن من حدث نفسه بشيء أو وسوس له نفسه بشيء أن ذلك لا يبطل ماذا؟ لا يبطل الصلاة. وهذا محل إجماع، وعندها يتضح بطلان مدعاه، يتضح بطلان مدعاه. وهذا ما يتعلق بمسألة القرآن وأنه كلام الله. بقيت مسألة وهو ما يسمى بأقوال اللفظية. من هم اللفظية؟ الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. وهذه الكلمة صار يرددها بعض المعطلة، فإذا ما سئلوا قال أنا أقصد حركات ماذا؟ اللسان والشفتين ونحو ذلك، أقصد تلفظي ولا أقصد ملفوظي. فإن صدر ذلك عن أحد ممن عرف بأنه على منهج السلف يلتمس له أنه يعني ماذا؟ حركة اللسان، فليس المقصود الملفوظ وإنما المقصود حركة التلفظ. وإن كان الذي قال هذا من المؤولة علم أنه يريد أن يحتال بذلك فيعتبر كلامه هو بعينه كلام الجهمية، هو بعين كلام الجهمية لأنه يعني ملفوظه، وملفوظه هو ماذا؟ هو القرآن، والملفوظ هو القرآن. ولذلك رد الأئمة على الإمام أبي حنيفة عندما صدر منه مثل ذلك، وإن كان هو غير متهم في أنه يعني اللفظ، أنه يعني به الملفوظ، لا يمكن تصور ذلك. والواجب على المسلم أن يبتعد عن كل لفظ يحتمل معنى باطلا حتى يسلم من مثل هذه الإلزامات، لا سيما أن المتأخرين من المتكلمين لجأوا إلى مثل هذه اللفظة من أجل يعني أن يخرجوا بعذر فيما لو سئلوا عن مقصودهم. أظن ما نتمكن من مسألة الرؤية اليوم، كل الكلام انتهى مع الكلام. ها؟ تفضل. ناخذ هو وصل الشيخ؟ إذا وصل الشيخ آذنوني. نعم.
أحسن الله إليك. فلا يكتفى أن نقول من غير تمثيل دون تكرار من غير تشبيه.
لا يكفي، لأن هناك من يفرق بين التمثيل والتشبيه، ولكن المنفي غالبا في القرآن هو التمثيل، لأن كل تمثيل تشبيه ولا عكس. فهناك تشبيه ليس فيه تمثيل لكن فيه أمور أخرى، فالذي قال مثلا فاحكم فأنت الواحد القهار شبه المخلوق بالخالق وجعل ما للخالق المخلوق، والذي يقول ما يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به شبه المخلوق بمن؟ بالخالق، والذي يقول إن لم تكن من معادي آخذا بيدي شبه المخلوق بالخالق. وهناك تشبيه الخالق بالمخلوق، وهو أن يقال مثلا إن الله عز وجل له يد كأيدينا أو قدم كأقدامنا أو نحو ذلك مما يجب تنزيه الله عنه، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. نعم.
قلت الله تكلم الله مريم بنت عمران حيث قالت في سورة عمران قالت رب أنى يكون لي غلام ولم يمسسني ذكر قالت كذلك الله يرزق ما يشاء الآيات وما هو تفسير هذه الآيات وجزاكم الله خيرا.
لعلنا الذي يظهر انه لم يكلمها ولكن يحتاج الامر الى شيء من المراجعه، انما كان ذلك بواسطة جبريل لانه ارسله اليه تمثل لها بشرا سويا. نعم.
يقول السائل نرجو توضيح قول المصنف رحمه الله تعالى انه متكلم بكلام قديم.
كلمه قديم ما كانت موجودة عند السلف، لكن عبروا بها بعد أن أصبح الناس لا يفهمون إلا بمثل هذه التعبيرات، ويعنون به الأزلي، فهو أزلي باعتبار، أزلي أبدي باعتبار، وحادث باعتبار آخر. ويعنون به القديم الذي لم يتقدمه حدوث ولا شك. فالمراد هنا بالقديم أي الذي لم يعنون به الأزلي الأبدي، الأزلي الأبدي، لكن قد يعبرون بالقديم تمشيا مع الخصوم. نعم. وإن كان في الحقيقة قد يقال إن عندنا حديثا حسن في بعض صفات الله جل وعلا، في قول أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم، قديم السلطان الذي لا يقهر وهو قديم لم يتقدم حدوث أيضا. قد يقول قائل إن هذا قد يكون دليلا لمثل هذه العبارة. نعم. نعم صيروا، يعني هؤلاء المشركون صيروا بزعمهم أن الملائكة بنات الله، صيروهم إناث. كلمة صير يعني اعتقد أو جعل كونه، جعل الملائكة إناث، صيروهم إناث. والله تبارك وتعالى لما نزل القرآن صيره ماذا؟ قرآنا عربيا. نعم. وصل خير. نعم.
هل يمكن أن أقول أن في وجود الرد على المعتزلة في تنسبه لقوله تعالى الله خالق كل شيء، أن الله أصبر على نفسه بما شيء في آية في قوله تعالى قل أي كلمة أكبر شهادة لله؟
يمكن أن يقال، هل يقال أيضا إن الله داخل في هذه المخلوقات؟ والله يمكن أن تكون في من ضمن محاور الرد عليه، يمكن، لأنهم أيضا هم يتمسكون يتعلقون، بس ما أعرف أن أحدا من المعتزلة يعني ممكن تعترق لهذا، لكن في الرد عليهم نعم. كتاب الحيدة ذكر هذا، لكن أقول نفس المعتزلة يعني لهم قد يقولون نحن نتكلم عن المخلوقات لا نتكلم عن الخالق. هنا طيب الذي يبدو انها لا تكون، ولو ثبتت فانه يعني الحركة ولا يعني الملفوف. نعم. وبهذا نختم درس اليوم إلى درس الصباح إن شاء الله تعالى، وفق الله الجميع. سميحكم عذرا لأنه رأي سفر شوي الليلة على هذا الاختصار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نقرأ كلام الشيخ الفوزان العظيمين في لفظ قديم. تفضل. خلاص وإذا هذه تصرفونا بعدين.
قال الإمام رحمه الله تعالى قول المشركين بكلام قديم يعني قديم النوع هذا لا يصدق إلا هذا المعنى على مسألة السنة والجماعة، وإن كان ظاهره كلامه أنه قديم النوع
ظاهر قديم النوع والآحاد، يعني باعتبار أنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، هذا يدخل به الآحاد حتى في حال كونه قديما، لكن حادث الآحاد باعتبار ما حصل حتى الآن. نعم. هذا الذي قررناه بناء على كلام عقيدة السلف وهو ما حدده مشايخنا هنا الآن، لأنه قديم النوع حاجة الأحاد أي الإفراد، أي أنه يتكلم شيئا فشيئا متى شاء إذا شاء كيف شاء بحسب ما يقتضيه علمه سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.